وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الحديث يدور بإذن الله سبحانه وتعالى حول العلاقة بين الدولة والشعب، والأطر والقوانين التي ينبغي أن تتحكم في هذه العلاقة وتحكمها. وقد جرى بعض الحديث عن ذلك في البحوث الماضية، ونكمل هذه الليلة بإذنه تعالى بعضا آخر وطرفا آخر من الحديث. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. سلطنا بعض الأضواء على كلمة تؤدوا في الآية القرآنية الشريفة هذه، وكانت هنالك بعض البصائر على ضوء هذه الكلمة المباركة. نضيف بصيرة أخرى: المأمور به في هذه الآية الشريفة هو أداء الأمانة، وقد ذكرنا الفرق بين الأداء والإيصال والإعطاء وما أشبه ذلك، ولما انتخب الله سبحانه وتعالى أو وضع هذه الكلمة بالذات: إن الله يأمركم أن تؤدوا. نضيف إلى ما مضى أنه قد يستظهر أن المأمور به ها هنا في هذه الآية القرآنية الكريمة لعله يستظهر أنه من قبيل العنوان والمحصل. توضيح ذلك أن الأمر تارة يتعلق بالمأمور به مباشرة، وتارة يتعلق الأمر بالغرض، والفرق بين الأمرين كبير، لأن الأمر لو تعلق بالغرض فشك الإنسان في جزء أو في شرط، يعني في شطر أو شرط من شرائط المأمور به أو أجزاء المأمور به المحقق لذلك العنوان ولذلك الغرض. فلو شك فإن المجرى يكون عندئذ على حسب الرأي المنصور، كما أشار إلى ذلك عدد من فطاح العلماء الأصول أيضا، المجرى يكون عندئذ مجرى الاحتياط لو تعلق الأمر بالغرض، فشك الإنسان في شرطية أو جزئية شيء لمحقق ذلك الغرض، فيجب الاحتياط عندئذ. ف في الدوران بين الأقل والأكثر. لكن لو أن الأمر تعلق بالمأمور به مباشرة، فثبت لدينا وجود 4 أجزاء للمأمور به، ثم شككنا في الخامس وأنه مثل السورة فرضا، وأنها هل هي جزء أو لا، فالمجرى مجرى البراءة. نوضح ذلك بأمثلة عرفية، ثم مثال شرعي، ثم ما نحن فيه وهي الآية القرآنية الشريفة، أنه قد يستظهر أن تؤدوا الأمر قد تعلق بالغرض أو بالعنوان، ففي محصله المجرى مجرى الاحتياط، اللي هو في مثالنا مثال قائد الجيش أو الجيش أو حتى رئيس الجمهورية وأي ذي نفوذ في الدولة. المثال العرفي الموضح لذلك هو مثال الطبيب والعملية الجراحية. هاي الأمثلة كلش توضح البحث الأصولي المعقد في موضعه للمبتدأ. تارة الطبيب يقول للمريض: أنا أتعاقد معك على أن أجري لك عملية جراحية، وأنا ما أضمن النجاح أو الفشل، أنا ما علي بالغاية وبالغرض، لأن المريض يريد أن يجري العملية لكي يشفى أو يتماثل للشفاء. الطبيب يقول للمريض: أنا ما أضمن نجاح العملية، سواء كان النجاح ظاهرا 90% أو 1%، أنا ما أتحمل المسؤولية، أنا أجري الاتفاق معك على إجراء العملية بنفسها، وتعطيني الفلوس اللي هو 1,000,000 لنفرض، سواء نجحت أو فشلت. عادة الأطباء الآن هكذا يقولون، وهذا في الجملة خلاف الإنصاف. لا، ليس مطلقة، في الجملة خلاف الإنصاف، ولهذا البحث الفقهي مجال آخر، لكن نريد نوضح بحثنا الآن في العنوان والمحصل. فهنا الطبيب لو أجرى العملية يستحق الأجر والأجرة، سواء نجحت أو فشلت. لكن تارة المريض يقول: لا، العملية طريق للهدف، وإنما غرضي يتعلق بذلك الهدف اللي هو نجاح العملية، فإذا أنت نجحت عمليتك أعطيك، ولا ما أعطيكش. هسه الطبيب يقبل ما يقبل حسب الاتفاق، أو يقول له: لو نجحت العملية راح أعطيك ضعفي المبلغ، المبلغ الأول تستحقه للجهد الذي تبذله على العملية. فهنا شنو ونظير بحثنا أن المعاملة تعلقت بشنو؟ بحثنا أن الأمر تعلق بالغرض أو بالمأمور به. هذا المثال للتقريب، أن المعاملة تعلقت على ماذا وبماذا؟ تعلقت بالغرض أو بالمأمور به، يعني بالفعل نفسه، محقق الغرض، محقق الغرض بنحو الاقتضاء. فيقول المريض للطبيب أنه: أنا أدفع لك 1,000,000 على العملية، والفرض أن الطبيب مو مقصر، لا ملتزم يعني، وأدفع لك 1,000,000 أخرى لو نجحت العملية. فالمثال الأول يكون من قبيل ما لو تعلقت المعاملة بالفعل نفسه، والمثال الثاني يعني المبلغ الآخر يكون من قبيل ما تعلقت المعاملة بشنو؟ بنتيجة الفعل، أي بالغرض، أي بالغاية، أي بالهدف، أي بالفائدة النهائية المتوخاة. الأمر يختلف عندئذ. إذن عندنا أمر أو معاملة تعلقت بغرض أو بفعل يؤدي إلى ذلك الغرض، اللي الفعل يسمى المأمور به. مثال آخر للتقريب العرفي، مثال التلميذ في المدرسة. تارة الأب يقول لطفله، لابنه، لولده: اذهب إلى المدرسة، هذا اللي أريده منك. نجحت في الامتحانات، ما نجحت في الامتحانات، هذا ما يهمني، أنت ستخلص من العقوبة، من عقوبتي، لو ذهبت إلى المدرسة، لأنه هذا الطفل في البيت يؤذي كثيرا مثلا، أو لو لم يذهب للمدرسة راح يروح الشوارع وينحرف. فالمهم عند الأب أن يذهب إلى المدرسة، نجح في الامتحان ما نجح الآن ما يهمه. فهنا أمر الأب قد تعلق بالفعل نفسه، اذهب إلى المدرسة، أنا أريد تتواجد في المدرسة، وإذا فعلت ذلك تأمن من العقوبة وأدفع لك أيضا هدية، أي إضافات. طارة يقول له لا صرف ذهابك إلى المدرسة أو مجرد ذهابك إلى المدرسة لا يكفي، أنا أريد النجاح في الامتحان، إذا نجحت في الامتحان أوديك في العطلة الصيفية إلى فلان مكان أو أعطيك الجائزة الكذائية. فالعامر قد تعلق شنو بالغرض، وهو النجاح في الامتحانات، الهدف من الذهاب إلى المدرسة. إذن هذان مثالان مقربان إلى الذهن، وهما مصداق هذا البحث في العرف، وتشوفون المجتمع مليء بهذه الأمثلة. أما من الشرع، وقلنا الأثر يظهر في الاحتياط أو البراءة في المحقق لذلك الغرض. فإذا الطفل مثلا في المثال يروح إلى المدرسة لكن يشك أنه إذا ما طالع مطالعات جانبية هل ينجح في الامتحان أو لا، فعقله لو أراد الغاية يلزمه بماذا؟ يلزمه بأنه يطالع أيضا مطالعات جانبية. ما يقدر يقول خب ما درسوا هاي الإضافات في المدرسة، درسوني المادة بمفردها، لكن هو لم يفهمها جيدا من الدراسة من الكتاب، يحتاج إلى مطالعات جانبية لسبب أو لآخر. فلو شك في مدخل، لو علم خلازم، حتى لو شك في مدخلية المطالعات الهامشية أو الجانبية في نجاحه في الامتحان، فعليه أن يطالع تلك المطالعات. في مثال فقهي يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وإن كنتم جنبا فاطهروا. الميرزا النائني وجمع من الفقهاء ذهبوا في بحث مفصل أشرت إلى جانب منه في كتاب فقه التعاون على البر والتقوى، ذهبوا الشيخ الأنصاري أيضا طرح هذا البحث أن الأمر هنا قد تعلق بالغرض اللي هو اطهروا، وهذه الأجزاء يعني غسل الرأس والرقبة الجانب الأيمن الجانب الأيسر أو في الوضوء كذلك أو في التيمم كذلك هذه محققات للغرض. خلاف أكو هنا أنه هل الأمر تعلق بهذه الغسلات أو تعلق بالغرض اللي هو اطهروا. هاي الآية يستدل بها على أن الأمر قد تعلق بالغرض، وإن كنتم جنوبان مو اغسلوا الرأس والرقبة، لم يقل هكذا وإنما قال فاطهروا، فالأمر قد تعلق برأي هؤلاء الأعلام بالغرض. فإذا شك في شيء أنه محقق لهذا الغرض أو لا، أفرض بين الإظفر وبين لحم اليد أكو فد منطقة مشكوك أنها من الباطن حتى لا يجب غسلها وغسلها، أو من الظاهر فيجب فلازم يحتاط، لأنه بدون ذلك لا يعلم أنه قد تحقق التطهر. إذن الثمرة جدا كبيرة في الموطنين، ولا علينا في البحث الفقهي لهذه المسألة، وأن الرأي المنصور لا، أن الأمر في الوضوء والتيمم وما أشبه ذلك قد تعلق بالفعل نفسه. على أي تقدير هذا بحث في محله، لكن المثال كان للتوضيح. نأتي إلى المقام. الآية القرآنية الكريمة قد يستظهر بأنها من هذا القبيل، يعني الأمروها هنا قد تعلق بعنوان فعليك أن تحتاط في محصلاته ومحققاته والمؤديات إليه. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن الأمر قد تعلق بأداء الأمانة، هذا عنوان. فلو شك في شيء أنه محقق لهذا العنوان، يعني لو لم تفعله ما تدري هل أديت الأمانة أو لا، فهنا المجرى مجرى الاحتياط. في مثالنا في بحث الحكومة، إذا رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو قائد الجيش شك في أن هذه الأمانة المودعة في عنقه، وهي أمانة السلطة وهذه المسؤولية وأمانة الشعب وأمانة الجيش، شك في أن هذه الأمانة هل يكون قد أداها بالفعل لو لم يذهب إلى أوساط الناس ويكون جماهيريا ويكون ترابيا كأبي تراب عليه الصلاة والسلام، يكون بين الناس ما بحيث أي واحد عنده شكاية كما ذكرنا في البحث الماضي، أي واحد عنده شكوى أو عنده مظلمة يستطيع أن تناله يده. يشك بأنه بمجرد إرسال الرسل وتعيين المتحسسين لا المتجسسين الذين يذهبون إلى الناس لكي يدافعوا عن حقوقهم ويتعرفوا على حاجاتهم، يشك بأنه بمجرد ذلك هل أدى هذه الأمانة أو لا. ينبغي إضافة إلى ذلك هو هم يروح كما كان أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات المصلين يذهب ويتجول في الشوارع وفي الأسواق والأزقة ويروح يشوف وضع الناس مباشرة في الهواء الطلق إن صح التعبير إذا شك في ذلك. فعندما يشك إذا لم يفعل هذا العمل يشك بأنه هل أدى الأمانة أو لا، هنا مجرى الاحتياط. فهذا العنوان بالقياس إلى سلسلة من الأشياء التي يشك أنه لولاها هل تحقق عنوان أداء الأمانة. ولاحظوا إحنا قلنا في البحث الماضي أن الأداء يتضمن معنى الوفاء من التوفية بأن يؤديها وافية كافية ودفعة أو دفعة، وهذا فصلناه في البحث الماضي. إذن مجرى الاحتياط. مثال آخر عرفي نقرب للذهن أيضا، نقول لو أن شخصا سلمكم أمانة مغلفة، أنتوا بعدين شكيتوا بأنه هل هذا الغلاف دخيل في المقصود أو لا، يعني بكرة عندما ترجع للأمانة الغلاف أيضا لازم يرجع أو لا، المقصود هو ما في الغلاف، الصندوق اللي في الغلاف. مقتضى الاحتياط شنو؟ مقتضى هذه القاعدة أنت أمرت بأداء الأمانة، تشك في أنه لو هذا الغلاف فرطت فيه هل أديت الأمانة أو لا، المجرى شنو؟ مجرى الاحتياط. وإذا هذه القاعدة لاحظناها في الحكومة، كثير من الحكام حتى إذا كانوا عدولا وضعهم راح يتغير جدا، يعني عليه أن يسلك أشد سبل الاحتياط لكي يتيقن من أن ذمته بريئة من ذلك. والمثال الآخر الشرعي هو القضاء اللي هناك تصريحات أكو حوله أنه هذا القاضي عليه أن يحتاط أشد الاحتياط. ليش؟ لأنه القاضي على شفير جهنم، فلازم يحتاط جدا إذا شك في شيء عليه أن يحتاط فيه، ما دام هذا التشكيك من مصادق العنوان والمحصل. أمر قائد الجيش، أمر الحكومة، أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة أصعب من أمر القاضي من جهات عديدة، منها أن القاضي يحكم في قضايا عادة فردية، أما الحاكم ورئيس الجيش يحكم في قضايا من الشؤون العامة التي تؤثر على أوضاع الملايين ربما من الناس، أو الملايين أو مئات الملايين أو عشرات الملايين أو حتى الألوف. وهذا البحث له تفصيل أكثر من ذلك، لكن لعل في هذا المقدار كفاية وغنى إن شاء الله.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
ذكرنا أن الجيش أمانة بيد قائد الجيش، ذكرنا أن هذه السلطة والقدرة والقوة، الجيش أقوى قوة في البلد، الجيش وسائر القوات المسلحة، الجيش كما ذكرنا بأقسامه الثلاثة من جيش وأسطول وقوات جوية، يعني القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية، هذه أمانة. الجيش نفسه أمانة في عنق القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة وفي يد نائبه اللي هو لنفرض وزير الدفاع أو رئيس هيئة الأركان أو أي شخص آخر. فالجيش أمانة، أمن البلد واستقرار البلد وحفظ مكاسب الأمة أيضا أمانة في عنقه، كما سنشير لاحقا في بحث قادم إن شاء الله حول الأهداف من تأسيس الجيش ومن وجوده، راح نذكر حتى على ضوء يعني كلمات العلماء الجدد في هذا الحقل، سنتطرق لذلك لاحقا، وأشرنا إلى كلام أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين سابقا. هذه الأمانة يجب أداؤها بنحو كامل. أيضا الأمة هذه الأمانة أمانة السلطة التي تريد أن تسلمها لرئيس الجمهورية أو لوزير الدفاع أو لأي شخص آخر، أمانة الجيش أمانة السلطة الكامنة في قائد الجيش والمتركزة فيه. الناس عندما يريدون أن يسلموا هذه الأمانة بيد أي شخص كان، فيجب عليهم شنو؟ أن يحتاطوا في أن ينتخبوا من يستطيع أو يعينوا من يستطيع أن يكون الأفضل والأمثل في أداء تلك الأمانة. في هذا السياق أشرنا إلى أنه في تصورنا بالنسبة إلى قائد الجيش هنالك مجموعة من النقاط، سواء القائد العام للجيش والقوات المسلحة اللي الآن يعتبروا رئيس الجمهورية عادة، أو الملك مثلا، أو نائبة اللي هو وزير الدفاع، أو أي شخص آخر من الأشخاص. نحن نذكر بعض النقاط التي نراها ضرورية لكي يكون أداء الأمانة حقيقيا، هذا من الناحية الشرعية لكي يتحقق أداء الأمانة. ومن الناحية العقلائية أيضا قلنا مبدأ فاصل السلطات الثلاث كان مبدأ ناقصا، مبدأ جدا مهم لكن ناقص، لأنه لم يضع للجيش الحل والبلسم لكي لا يكون أداة قمع واستبداد. والجيش هو أهم مفردة وأهم أداة في قمع الناس كما هو واضح. نقول بالنسبة إلى قائد الجيش تارة ننطلق من منطلق الانتخاب، تارة ننطلق من منطلق التعيين. يعني إذا كان الرأي هو الانتخاب فلنا فيه كلام، وإذا كان الرأي هو التعيين اللي هو عادة التعيين فلنا فيه كلام وإضافة. وهنالك رأي ثالث هو الجمع بين التعيين والانتخاب. توضيح ذلك بتبسيط نقول نحن نرى بأن الصيغة الأفضل في مقابل الصيغة الثانية، طبعا الصيغة الثالثة هي الأفضل، الصيغة الأولى وهي أفضل من الثانية أن يكون تعيين قائد الجيش بالانتخاب، الانتخاب العام صورة أو صيغة. يعني كما تجري انتخابات لرئيس الجمهورية، ليش؟ لأنه رئيس القوة التنفيذية، لأن هذا إنسان ستتكرس وتتركز في يده السلطات والقوى، فلازم يكون خاضع لآراء الناس وكل 4 سنوات يتغير. الصياغة الأولى المقترحة أن يكون انتخاب قائد الجيش لحساسية موقعه الهائلة، أيضا بانتخابات عامة، واقع الأمر البلاد بيد الجيش، يعني أهم من رئيس الجمهورية أيضا. فرئيس الجمهورية ينتخب، قائد الجيش أيضا ينتخب، ثم يدمج هذان المنصبان أو لا يدمج، نحن نفضل عدم الدمج، قد يكون مدمج أيضا رأي، يعني ينتخب مرة كرئيس الجمهورية وينتخب مرة ثانية إما هو أو شخص آخر، لأن قد ما يصلح يكون القائد الأعلى للجيش هو رئيس الجمهورية، لكن مو كل إنسان يصلح لكل شيء، فهذا الخلط أو هذا الدمج ما إلى صحة على إطلاقه. القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى كفاءات خاصة، أما رئيس الجمهورية إلى كفاءات أخرى، بل هو في واقعه خطأ، يعني العمل المدني مع العمل العسكري دمجهما خطأ. إذا القائد العام للقوات المسلحة ما يعرف العسكر تارية والعسكرية وما هو متدرج في هذه المناصب، أي مناصب صاير القائد العام للقوات المسلحة ما له كفاءة، ما يعرف المعادلات، الجنرالات راح يخدعوه وينخدع، مثل واحد مو فقيه، الفقيه غير الملتزم يستطيع أنه يعني يقلبه كيف شاء. فإذا هذا رئيس الجمهورية لم يكن متدرجا في المناصب العسكرية طوال 30 سنة أصلا ما يعرف المعادلات، فسيخضع لتأثيرات من هم دونه بدون أن تكون له الدراية والخبرة والحكمة الكافية، يعني ما على أهلية أي مناسبة. وإذا كان هذا عسكري، العسكري بطبعه شديد، نظام العسكرية هكذا، يعني نظام الأمر والنهي والفصل ونظام البت والجزم، هذا أيضا ما يصلح يكون رئيس الجمهورية. فدمج هذين في تصور العبد الفقير خاطئ. رئيس الجمهورية ينبغي أن يكون مدنيا، وما يكون القاعد العام حتى إذا سميناه منصب رمزي، لكن في الواقع حتى اللي يصرحون بأنه منصب رمزي يقولون لكن كل الصلاحيات بيده، يعني قائد الجيش المباشر الميداني في الواقع تابع له، نائب له مو أكثر، فالصلاحيات بيد ذاك. فإذا رئيس الجمهورية كانت عقليته عقلية عسكرية لأنه 30 سنة تدرج في الجيش، هذا الشعب ما راح يسوي يعني يتعامل مع الشعب بهذه الطريقة العسكرية. لذا في تصورنا بأن رئيس الجمهورية لا يصح بتاتا أن يكون القائد الأعلى للجيش، وإنما شخص آخر. بقية الحديث سيكمل الصورة، احنا بند بند نقول، وكل بند يوضح جانبا من الصورة. إذا كان الأمر بالانتخاب، فنقول الصيغة الأولى للانتخاب أن ينتخب عامة الناس قائد الجيش. شلون انتخب عامة الناس رئيس الجمهورية واحد؟ وكيف انتخب عامة الناس الممثلين في البرلمان ومجلس الأمة؟ يعني صيغتين أكو، صيغة ثالثة ما أضيفوها. ليش متمسكين بس بإطار مونتسكيو الضيق؟ هذا الإطار الثالث اللي نضيفه جدا مهم، العلم يتكامل، يعني ليس على العقلاء من مذمة إذا لم يصلوا إلى فكرة من الأفكار أو إذا لم يطبقوا. نحن نقول هذا كان نقص أضيفه إلى ذلك، سويتوا الانتخابات في رئاسة الجمهورية جيد، أضفتم إلى ذلك انتخابات لممثلي الشعب والبرلمان ومجلس الأمة أيضا جيد، نقول أضيفه إلى ذلك انتخابات ثالثة لقائد الجيش، فقد تكون الصيغة انتخابات عامة، وقد تكون الصيغة إذا بقينا في دائرة الانتخابات انتخابات خاصة، يعني الجيش ينتخب. الصيغة الأولى عامة الناس ينتخبون قائد الجيش. الصيغة الثانية أنه لا، الجيش ينتخب. طبعا الانتخاب بالضوابط يكون واضح مثل في رئيس الجمهورية، يعني واحد يقول الناس ما يعرفون أنه من الكفوء لقيادة الجيش، نقول شنو الناس يعرفون من هو الكفؤ لرئاسة الجمهورية؟ شنو الجواب هناك؟ الجواب ها هنا، رئيس الجمهورية موقع جدا حساس، فماذا تقولون هنالك؟ نقول ها هنا. ثم الفرض أنتم قاعد تجعلون رئيس الجمهورية قاعد أعلى للجيش، هناك شلون تقبلون؟ أما إذا أفردنا هذا المنصب ما تقبلون. فالناس ينتخبون أو الجيش، تصير انتخابات عامة في الجيش كل 4 سنوات، كل 6 سنوات أقل أكثر، كل 5 سنوات لانتخاب القائد الأعلى للجيش. بنفس هذه النسبة احنا قد شنو حلنا دون تركز القدرة في يد شخص واحد اسمه رئيس الجمهورية او اسمه رئيس الأركان المشتركة، هيئة الأركان المشتركة، نكون قد حلنا دون ذلك. هذه اذا كانت الصيغة، صيغة الانتخاب، هذا اولا. ثانيا لو خرجنا من صيغة الانتخاب ودخلنا في صيغة التعيين، فنقول أيضا عندنا هنالك طروحات أشرنا إلى بعضها ماضيا ونضيف. نقول لو قال شخص مقنن مشرع بأن صيغة الانتخاب لا نرتضيها لسبب أو لآخر، صيغة النصب، نحن نقول في النصب أيضا أو التعيين لنا كلام. نقول واحد لا ينبغي أن يكون رئيس الجمهورية هو المعين أوتوماتيكيا لهذا المنصب، وإنما نقترح إما أن يكون رئيس البرلمان، أن يكون رئيسا للقوات المسلحة، الجيش والقوات المسلحة. هنا اعتراض ورد من بعض المؤمنين أو السائلين أو الأعلام، هذا نخليه في قسم الأجوبة نجاوب عن هذا السؤال. أو يكون رئيس القوة القضائية، هو القائد الأعلى للجيش. أنت إذا تدمج شيئين، يعني تدمج رئاسة الجمهورية اللي هي مسؤولياتها جدا ثقيلة، رئيس الجمهورية يعني شنو؟ يعني مسؤول عن كل وضع البلاد اقتصاديا واجتماعيا وزراعيا وإلى آخره، مسؤول عن كل شيء، مسؤول بالنتيجة عن مجموعة من الوزارات، قد تكون 27 وزارة أو في بعض الدول ربما إلى 40 وزارة معدنا، بالنتيجة هو المسؤول الأعلى عنها. فبناء على هذا هذه السلطة والصلاحية واسعة جدا، شنو الإشكال أن نفكك بعض أقسامها لأهميتها؟ في الماضي ما صار ليصير، إحنا مو عبيد الماضي ومو عبيد الإطار الفكري السابق ومتحجرين عليه. نقول السلطة التشريعية، رئيس السلطة التشريعية خلي تكون عنده هذه الصلاحية لكي يكون موازيا، يعني خط موازي مع رئيس الجمهورية ومع صلاحيات، أو رئيس القوة القضائية، أو صيغة ثالثة شخص آخر، مو بالضرورة نتمسك بأحد هذه المناصب الثلاثة. نقول ينبغي أن يعين لقيادة الجيش شخص غير رئيس الجمهورية، قد يكون رئيس البرلمان، قد يكون رئيس السلطة القضائية، قد يكون شخص آخر. من الذي يعينه هذا الشخص الآخر؟ أيضا هنا صيغ عديدة. هل رئيس الجمهورية يعينه؟ هذا اللي الآن بعض الدول ماشية عليه. رئيس الجمهورية يعين رئيس هيئة الأركان المشتركة. يمكن أن نقول بكلام آخر أن رئيس البرلمان يعينه، يعني لا يكون رئيس البرلمان هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، وإنما يعين، أو رئيس القوة القضائية. أو هنا كلام جديد، أو تعينه مؤسسات المجتمع المدني. هذه الصيغة الأخرى، يعني شنو؟ من الذي يعين القائد العام للجيش والقوات المسلحة؟ النقابات والاتحادات بمختلف أشكالها وألوانها، هذه صيغة من الصيغ. بانتخابات أو لا، هم مجموعة مدراء ورؤساء تلك المؤسسات، مؤسسات المجتمع المدني، هي التي تعين القائد الأعلى للجيش. فإحنا صنعنا سلطة رابعة موازية لتلك السلطات، وهذا هو همنا الأساسي، أي تفتيت القدرة أكثر. فعندنا قوة قضائية، عندنا قوة تشريعية، عندنا قوة تنفيذية نبقيها بحالها، من دخل الجيش معها، وعندنا قوة أخرى اسمها قوة مؤسسات المجتمع المدني. هذه في مقابل الجيش قوة عزلاء، لكن لو جعلنا تعيين قائد الجيش بيد مؤسسات المجتمع المدني، وأكو صيغة أكثر تطورا من ذلك، أن نجعل تعيين قائد الجيش بيد الشورى الفقهاء، هذه أيضا صيغة. وإذا نريد نعبر بتعبير عصري، شورى المراجع هي في الواقع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، بل هي أهم مؤسسة في المجتمع المدني. فليكن الأمر من هذا القبيل: رئيس الجمهورية ينتخبه عامة الناس، ثم عندنا برلمان، ثم عندنا قوة قضائية، ثم قائد الجيش لحساسية موقعه، ولأنه يقدر ينقلب على كل الأمور ويقلب كل الأمور، شورى المراجع هم الذين يعينون قائد الجيش. هذه أيضا صيغة من الصيغ، وبالضرورة نجمد على الصيغ الماضية، إنما قاعد نعرض خيارات مختلفة للمشرع وللمقنن ولعامة الناس لكي ينتخبوا منها أفضلها في رأيهم. هذه خيارات نفتح بابها للناس. إذن الصيغة الأولى صيغة الانتخاب بشطريها، انتخاب الناس لقائد الجيش أو انتخاب الجيش لقائده. الصيغة الثانية التعيين، أن يعين قائد الجيش منه رئيس الجمهورية، هذا الشيء ماشي الآن، أو يعينه رئيس البرلمان، أو يعينه رئيس القوة القضائية، أو تعينه شورى الفقهاء المراجع، أو تعينه مؤسسات المجتمع المدني الأخرى من نقابات واتحادات وأحزاب كمجموع، أو نقول يعينه بعدنا في التعيين، يعينه المجمع الثلاثي، يعني رئيس القوة القضائية ورئيس القوة التشريعية ورئيس الجمهورية كمجموع لهم الحق في تعيين القائد الأعلى للجيش، بحيث أن القائد الأعلى للجيش ما يكون قراره مما يتفرد به رئيس الجمهورية، وإنما الثلاثة بأجمعهم، راح تكون الضمانة هنا أكبر. هنالك صيغة أخرى، يعني قسيم آخر في مقابل التعيين والانتخاب، وهو أن ندمج بين الأمرين، يعني تعيين في انتخاب أو انتخاب في تعيين، ولعل هذه الصيغة تجمع محاسن البندين الأولين أو الصياغتين الأوليين وتبتعد عن المساوئ. يعني شو يعني؟ نقول على سبيل المثال مؤسسات المجتمع المدني، البرلمان، السلطة القضائية، رئيس الجمهورية، كلهم أو قسم منهم، هؤلاء ينتخبون من المرشحين لنفرض 10 من واجدي الشرائط والصلاحيات، لأنه كثير من الناس لهم تلك الصلاحية، لكن هذه الصلاحية على درجات. فنقول بأنه مثلا مجلس شورى الفقهاء المراجع ينتخب من واجدي الشرائط 10، من ذول 10 الجيش ينتخب قائده، أو من هؤلاء 10 الناس ينتخبون القائد، هاي مصيبة. أو مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام تقترح، أو رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس القوة القضائية يقترحون 10 أسماء أو 5 أسماء، يعني ينتخبون الأفضل فالأفضل، والناس بعد ذلك يجون من بين هؤلاء ينتخبون. هذه صيغة، صيغة من الصيغ التي تجمع بين التعيين والانتخاب. إنما جامع الموضوع، لاحظوا أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. إحنا وراء شنو؟ وراء أداء الأمانة. أداء الأمانة عنوان خطير صعب إلى بعد الحدود، عندما رئيس الجمهورية بنفسه بمفرده يعين القائد الأعلى النائب إلى للقوات المسلحة والجيش ويعتبر نائب إلى، هنا الأمر هو يختلف في الإتقان والضمان عما لو أشركنا رئيس البرلمان والقوة القضائية في الأمر. أنت ما لك حق يا رئيس الجمهورية تعين القائد الأعلى للجيش بعدك باسمه وزير الدفاع أو أي شيء آخر إلا بضوء أخضر من رئيس البرلمان أيضا ومن القوة القضائية، الأمر راح يكون أتقن، أداء الأمانة سيطمئن إليه عندئذ. وكذلك لو كانت هناك انتخابات، فأذن لو طبقنا قاعدة العنوان والمحصل على المقام، فإن العنوان والمحصل قد نقول بأنه يقتضي الجمع بين الصيغتين، يعني صيغة التعيين وصيغة الانتخاب. نحن ذكرنا في البحث الماضي كلام أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين، نضيف له بعض الإضافة في سياق كلامنا حول هذا القائد الأعلى لازم يكون فيه خصوصيات. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فولي من جنودك أنصحهم في نفسك، يعني اجعله واليا على الجيش يعني قائدا، أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك وأنقاهم جيبا وأفضلهم حلما، إلى آخر كلامه. أشرنا لبعض النقاط في كلامه صلوات الله وسلامه عليه، نضيف كلمة أخرى والكلمات كثيرة للتوضيح. لاحظ الإمام استخدم صلوات الله وسلامه عليه وهو أمير الكلام وأمير الحكمة وأمير البلاغة وسيد البلغاء، الإمام عليه الصلاة والسلام استخدم كلمة أفعل التفضيل بقول مطلق، مو عندنا بحث اشتراط الأعلمية في مرجع التقليد، ذاك بحث في محله، هنا الإمام قاعد يستخدم صيغة أفعل التفضيل بقول مطلق في قائد الجيش، يقول أنصحهم مو الناصح، يعني لا يكفي أن يكون ناصحا لله ولرسوله، يعني مخلصا أشد إخلاصا أكثرهم إخلاصا، وأنقاهم جيبا، ما يقول نقي الجيب، ما يكفي أن يكون نقي الجيب، لازم يكون أنقاهم جيبا، وأفضلهم حلما، لا يكفي أن يكون فاضلا في الحلم يعني حليما، لازم تنتخب لقيادة الجيش شنو أفضلهم حلما، هذا اللي يحقق أداء الأمانة. من الذي يستطيع أن يؤدي أمانة الجيش وما أثقلها؟ هذا الإنسان. العنوان والمحصل نستطيع أن نطبقه على كلام الإمام، أو نستشهد بكلام الإمام عليه صلوات الله وسلامه على أن الأمر من هذا القبيل، وأنقاهم جيبا وأفضلهم حلما، مو الحليم، لا يكفي، ممن يبطل عن الغضب ويستريح إلى العذر ويرأف بالضعفاء وينبو على الأقوياء. إذن ينبغي أن يكون قائد الجيش من هذا القبيل الأفضل في كل هذه الصفات. مجرد أن يكون إنسانا مخلصا حقيقة لا يكفي، مجرد أن يكون نقي الجيب سليم الصدر والقلب من الحقد والحسد وما أشبه ذلك، ونقي اليد من الخيانة، هذا لا يكفي، يكون أنقى الجنود في هذا الحقل والضباط، هذا الأمر طبعا صعب جدا، يحتاج إلى احتياط ودقة بالغة ممن يبطئ عن الغضب ويستريح إلى العذر. وقلنا أن أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين هو أيضا طبق ذلك حيث انتخب أفضل الناس لقيادة جيشه اللي هو مالك الأشتر. الإمام انتخب لقيادة جيشه هكذا إنسان أنقاهم جيبا، أخلصهم لله ولرسوله ولإمامه وإلى آخره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من الممتثلين لأمره تعالى، إذ يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
سماحة السيد، دعوتم في محاضرتكم السابقة إلى إناطة قيادة القوات المسلحة برئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، أليس هذا خلافا لما كان عليه الأمر في دولة رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما؟
الاعتراض هكذا، أنه نحن كان وجهة نظرنا في القائد العام للجيش أن يكون بالانتخاب الجماهيري العام أو بانتخاب الجيش أو بتعيين غير رئيس الجمهورية له، يعني تعيين رئيس القوة القضائية له أو تعيين رئيس مجلس الشعب له أو الصيغ الأخرى التي ذكرناها. فالاعتراض هو أنه أمير المؤمنين وولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والمصلين هو بنفسه عين القائد الأعلى للجيش اللي هو مالك الأشتر. فماذا تقولون وكيف تقولون؟ الجواب على هذا السؤال واضح، وهو أنه ليس حديثنا عن المعصوم، عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن الإمام. المعصوم مبعوث من قبل السماء، منتخب من قبل السماء، وهو في تصورنا وعلى حسب الأدلة التي أقيمت في علم الكلام بشكل مفصل، المعصوم يعني الرسول صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بقية الأئمة المعصومين وصولا إلى الإمام المهدي المنتظر عليه صلوات المصلين، هؤلاء هم خيارة السماء، يعني من اختارهم الله أفضل الخلائق على الإطلاق، فلا يعني يرقى إليهم شخص، وهم الأعرف بالمصلحة. ليس كلامنا عن ذلك، كلامنا في زمن الغيبة، يعني إحنا كمتدينين الآن قاعد نتكلم، تارة واحد مو متدين ما يقبل الإسلام أصلا، الحج كله ما يقبله، لكن احنا كمتدينين قاعد نتكلم، يعني الناس ملتزمين بشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، ملتزمين بمذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أو حتى إذا واحد ملتزم بالرسول فقط صلى الله عليه وآله، نحن نتكلم كمتدينين الآن، نقول ليس الكلام عن وظيفة رسول الله ومسؤوليته، هو أعرف وظيفته ومسؤوليته، كلامنا الآن في زمان الغيبة. نقول في زمان الغيبة حسب المذهب الجعفري الآن نتكلم في هذا الإطار، وأيضا عند السنة الأمر من هذا القبيل مع بعض التغيير في بعض المصطلحات أو في بعض الجهات، نقول في زمان الغيبة تارة نحن نقول بولاية الفقيه، تارة ما نقول بولاية الفقيه، خياران بعد أكل، يعني احنا الآن كلامنا في زمان الغيبة. في زمان الغيبة نسأل هذا المتدين أو الجماهير المتدينة، نقول هل تقولون بولاية الفقيه أو لا تقولون بولاية الفقيه؟ شقيا، إذا لم يقل بولاية الفقيه كما هو مشهور رأي الفقهاء، حيث لم يقولوا بالولاية العامة أو المطلقة للفقيه، وإنما ولاية جزئية في الشؤون أو في الأمور الحسبية، فإذا لم يقل الشخص بولاية الفقيه فالآن من باب الصالب انتفاء الموضوع، الفقيه ليست له ولاية في الشؤون العامة، فليس له أن يعين قائد الجيش أو أن لا يعين قائد الجيش، وإنما الأمر متروك لما يراه الناس بشكل عام، يعني بعد ماكو ولي خاص قد عينه الله سبحانه وتعالى عليهم، متروك لرضاهم، لأن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم. هذا اللي يريد يقوده، إذا واحد يريد ينتخب شرطي إلى باب بيته، أكو في بعض الدول حارس مستأجر، في كل الدول هكذا، تريد تستأجر حارس لحماية بستانك أو بيتك، فلازم يكون برضاك بعد، صحيح أو لا؟ فكيف الجيش اللي هو حراس لكل هؤلاء الناس، نقول كل الناس ما لهم حق؟ إذا واحد يريد ينتخب لنفسه حارس شخصي، لازم نشوف رأيه شنو هو. لا يمكن أن نجبره على حارس لا يرتضيه. أما إذا حراس لكل الناس، فكل الناس ما لهم حق، والنافذ شخص آخر له الحق بأي مناسبة، إذا الفقيه نفسه ما له الحق، فكيف يكون شخص آخر له الحق مهما كان، دكتاتور، مستبد، أي شيء؟ إذن إذا لم نقل بولاية الفقيه فالأمر واضح. إذا قلنا بولاية الفقيه، نحن نخاطب من يقول بولاية الفقيه، نقول عندما تقول بولاية الفقيه، من أين استنبطت ولاية الفقيه؟ مذاكرين بعد الروايات والآيات الموجودة، استنبط، راجعوا الكتب، ربما في المستقبل نفصل الحديث عن ذلك. استنبط ولاية الفقيه من مجموعة من الآيات والروايات، منها الفقهاء حصون الإسلام مثلا، منها فإني قد جعلته عليكم حاكما، منها وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. زين، هذه الروايات تعطي لمجموعة الفقهاء، لكل الفقهاء الولاية، مو لشخص واحد. أمير المؤمنين عليه السلام منصوب من قبل رسول الله مباشرة، الرسول منصوب من قبل السماء مباشرة، فله أن يعين، لكن هذا الفقيه مو منصوب، هذا الفقيه الأوحد الواحد في مقابل بقية الفقهاء، لم يكن منصوبا من قبل رسول الله. إذا رسول الله كان ناصب هذا الفقيه في هذا الزمن مباشرة ولم ينصب سائر الفقهاء، نقول ما يخالف، كما كان لرسول الله أن يعين القائد الأعلى للجيش، فهذا الفقيه اللي هو بالاسم وبالتعيين منصوب من قبل الرسول صلى الله عليه وآله أو الأمير عليه السلام، له أن يعين شخصا، ولا يحق لشخص أن ينازعه فرضا يعني. لكن الكلام ما حد يقول بهذا الكلام، يعني حتى المستدل بولاية الفقيه يستدل بالأدلة العامة مو أكثر من هذا، ماكو دليل خاص، هو يعترف بأنه إحنا في زمان شنو، النيابة العامة عن المعصوم، زمان الأربعة أخو انتهى بعد، يعني الغيبة الخاصة أو الصغرى، الأربعة نواب خاصين كانوا انتهى الأمر، الآن النواب عامين. فمجموعة الفقهاء باعترافه والقائل بولاية الفقيه هم نواب الإمام، فإذا كان ذلك كذلك، كان لمجموعهم حق تعيين القائد الأعلى للجيش، مو لأحدهم فقط. إن قلت أحدهم هو المسيطر على الأمر، نحن نقول السلطة على الأمر يعني الغلبة ليست ملاكا شرعيا، وهذا أشرنا له، راح نضيف له، نشير له لاحقا أيضا، يعني نفصله لاحقا. ما دام أن ولاية الفقيه منتزعة من الروايات والآيات، والآيات والروايات أعطتها لكل الفقهاء بنحو النيابة العامة، فأي أمر آخر ما له حق يتدخل في الوسط، يعني لا يستطيع أن يعزل فقيها ويثبت فقيها لبعض أهم الممارسات. من جملة أهم الكلمات شو؟ أنه هذا هو المتصدي، هذا هو المتصدي، كيف يعني تصديه؟ أي قهره، مو أكثر من هذا. فهذه مرة بقية الفقهاء يقبلون بما يخالف، لكن الكلام تقول هو الذي بيده القوة، وكل إنسان يقول أنا بيدي القوة، هذا مو مبرر شرعا. هذا راح نفصله لاحقا إن شاء الله، وقد بحثته أيضا في كتاب شورى الفقهاء دراسة فقهية أصولية، ذكرت أن هذا ليس مبررا لا عقلا ولا شرعا لتعيين تلك النيابة العامة في الخاصة، يعني تعيينها في شخص خاص، لا لا، النيابة العامة باقية على عموميتها، وإحنا في زمان الغيبة وفي زمان النيابة العامة، ولا يحق لأحد أن ينحي بقية الفقهاء عن نفوذ آرائهم في الشؤون العامة. وأيضا ذكرنا هنالك، والسيد الوالد أيضا من قبل قد ذكر، أنه ما دام الأمر قد أرجع لمجموعة العلماء والفقهاء، فإنه لو حدث هنالك تضارب في آرائهم واختلاف، المرجع يكون عقلا وعقلائيا وشرعا هو الأكثرية، تبعا لقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. والحديث مفصل في هذا الحقل، نتركه للمستقبل إن شاء الله.
سماحة السيد، السائد أن الأجهزة الأمنية تدار من قبل وزارتي الدفاع والداخلية، ويكون ذلك بإشراف رئيس الوزراء باعتباره رئيس السلطة التنفيذية. وقد دعا سماحتكم إلى أن تكون قيادة القوات المسلحة بيد رئيس مجلس الشعب، ألا يسبب ذلك إرباكا في إدارة الدولة نتيجة التداخل بعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية؟
الجواب على هذا السؤال واضح مما ذكرناه في الماضي وهذا اليوم بالذات، لأنه أولا تقولون بأن الجيش والقوات المسلحة إما تابعة لوزارة الداخلية أو تابعة لوزارة الدفاع ولوزير الدفاع أو ما أشبه ذلك. نقول هذه الصيغة الموجودة الآن، هذه الصيغة مو حجة علينا، احنا قاعد نقترح صيغة أكثر تطورا. نقول هذا الواقع الخارجي الموجود حسب نظام فصل السلطات المونتسكيوي هو هكذا، احنا قاعد نطرح فكرة أكثر تطورا وأكثر تكاملا، لأنه نشوف لا تزال المشكلة موجودة. لاحظوا هنا، يعني ليش مونتسكيو وتبعه كثير من عقلاء العالم مشوا وراء فصل السلطات الثلاثة؟ ولا واحد كان يشتري يقول هاي القوى الثلاثة كلها بيد شخص واحد، فليش تفككوها؟ سابقا هكذا كان، يعني الملك كان بيده القوة التشريعية والتنفيذية والقضائية، هو يعين القاضي الأعلى. وواحد يستدل علينا على مونتسكيو وعلى القائلين بفصل السلطات أنه النظام الماشي هو هكذا، فلما تقولون بغير ذلك؟ ليش تفككون السلطات؟ نقول لأنه وجدنا داء، وجدنا أن تكريس السلطات بيد واحد مفسدة، لذا قاعد نفكك السلطات. الآن نضيف نقول قاعد نجد بأن الجيش هو أساس الفساد، يعني رغم فصل السلطات في هاي الدول المستبدة هالسلطات الثلاث ظاهرا منفصلة بعد زين، لكن المشكلة شنو؟ المشكلة ما دام الجيش بيد رئيس الجمهورية فإن الاختلال الوظيفي موجود، يعني بتعبير آخر في توازن القوى أكو اختلال. فإحنا قاعد نقول هذا الواقع الخارجي واقع خاطئ ينبغي تغييره، وما يحدث أي إرباك. يعني إذا كان أفرض القائد الأعلى للجيش مسؤوله رئيس البرلمان، أي إرباك يحدث؟ أي مناسبة يحدث؟ وإذا يقع في يد رئيس الجمهورية ما يحدث إرباك. الفرض أن ما متداخل أعماله ما أعمال رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية شنو أعماله؟ ورئيس الوزراء أن يشرف على الوزارات المختلفة. إحنا وزارة اقتطعناها، هذا غاية الأمر، يعني وزير الدفاع اقتطعناه، الأعمال الأخرى ماشية. رئيس الجمهورية مسؤول عن تنمية الاقتصاد، عن ما له رغبة بالجيش، عن تنمية الزراعة ما له رغبة بالجيش، عن مختلف الأشياء اللي هو مسؤول عنها. إحنا مجرد اللي صنعنا أن هاي القوة اللي لا تزال متركزة بيد رئيس الجمهورية قسم منا عزلنا، مو أكثر من هذا. وهذا ضروري، والعقل والحكمة الداعية لفصل السلطات تدعو لذلك أيضا. ثم هذه الليلة ذكرنا خيارات أخرى، يعني ما خصصنا الأمر برئيس البرلمان، وإنما قلنا من الخيارات أن رئيس الجمهورية باستشارة استشارة ملزمة من رئيس البرلمان ورئيس القوة القضائية يعين شخصه، خلي يكون نائب رئيس الجمهورية من الصيغ، لكن الاستشارة ملزمة بحيث رئيس البرلمان أو القوة القضائية لو لم يقبل هذا النائب القائد الميداني المباشر ما راح يمشي، يعني ما الحق يعينه. أو قلنا صيغة الانتخاب أو أي صيغة أخرى أشرنا إليها سابقا.
سيدنا الجليل، تقييد حرية التبادل التجاري غالبا ما يكون بدوافع حفظ المنتج المحلي من سطوة المنتج الأجنبي الأعلى جودة وربما الأقل تكلفة. كيف يمكن تفادي هذه المشكلة فيما لو أعطيت الحرية الكاملة لحركة الاستيراد كما يدعو إليها سماحتكم؟
هذا الإشكال إشكال مشهور على ما نقوله، يعني الذين يدعون للجمارك والحدود وفرض المكوس، هذا الإشكال في الواقع إشكال على الشريعة الإسلامية لمن لا يدري أن هذا إشكال في الإسلام. العشار، وهذا العشار يأخذ العشر، وأيضا اللي يأخذ الضريبة، ضريبة كان مقدار العشر، أيضا المكوس اللي يأخذون هاي الضرائب في الحدود على البضائع الواردة أو البضاعة الواردة. وهي روايات أكو ضد العشار وضد الذي يقوم بعملية المكس وما أشبه ذلك، ضد هؤلاء. في الإسلام هالأمور موجودة. حسنا، يمكن واحد علماني، إذا واحد متدين ينبغي أن يتعبد، لأن الله أعرف بمصالح عبيده. فإذا هسه واحد مو متدين يقول أصلا ما أقبل، أو أريد أن أفهم الحكمة في ذلك، فالإشكال يطرحه هكذا، يقول كيف الإسلام حرم هاي الضرائب وحرم المكوس وحرم أخذ أي نوع من الضريبة على الصادر والوارد والحال؟ هذا إشكال راح يصير، فنحتاج نجاوب عنه. وقلنا لغير المتدين نجيب عنه حتى يقتنع، للمتدين حتى يفهم أكثر وإن كان تعبده يكفي. هذا الإشكال هكذا، أنه لو رفعنا الحماية عن المنتجات الوطنية، أغير السؤال بطريقة أخرى، عبارات أخرى، فيلزم انهيار الاقتصاد الوطني من زراعة وصناعة وغير ذلك. الجواب على هذا الكلام من وجوه. الوجه الأول، لاحظوا احنا نذكر تنظير، يعني جواب نقضي حتى يتضح. ما هو الحال بين ولايات البلد الواحد؟ ليش هناك ما تقولون هالكلام؟ هذا جواب نقضي متقن. يعني بين كربلاء والنجف والموصل والحلة وكركوك والبصرة والسماوة والرميثة مثلا، ليش ماكو هالحكي؟ ليش بس بين العراق والكويت والعراق وإيران اكو هالحكي؟ وكلها بلاد إسلامية. إذا احنا نفتح المجال لصادرات الموصل أن تأتي إلى كربلاء تحطم فلان زراعة كربلائية، أو بالعكس الصادرات الكربلائية أو النجفية لو أجزناها، لأن كل بلد متميز في شيء، فلو أجزنا في البلاد الصغيرة أو الكبيرة، القاهرة أو الإسكندرية مثلا، يعني في البلاد الأكبر في بعض مثل الصين، الصين 1,500,000,000 إنسان فيها، أكو حدود داخلية في هاي القضايا ومكوس؟ ما أكو. شلون ما تحطم اقتصاد الصين؟ نحن نقول الجواب الحلي، البلاد الإسلامية كلها ينبغي أن لا يكون بينها هذه المكوس وهذه الضرائب. يعني حال البلد الإسلامي الكبير اللي يضم 2,000,000,000 مسلم مثل حال الصين، أنت شلون تقبل الحدود الجغرافية التي وضعها الغرب والمستعمر وتخليها هي الملاك؟ يعني كأن العراق صار دولة مستقلة في العالم في المريخ، وأفرض مثلا مصر صارت دولة مستقلة أخرى في عطارد، وعلى سبيل المثال السودان صار في زهرة. أي مناسبة؟ هذه كلها أجزاء البلد الإسلامي الكبير، فكما لا تقول بضرورة وجود هذه الحدود، الحدود الاقتصادية بين أجزاء البلد الواحد الاستعماري، لأن هاي حدود استعمارية، احنا نقول ماكو حد بيننا وبين أي مسلم آخر، الحد بين الإسلام وبين الكفر، بلاد الإسلام وبلاد الكفر. فإذا يراد أن يقال شيء هناك يقال أنه بيننا بين المسلمين، المسلمين كلهم كالجسد الواحد، شنو الفرق؟ هذا إذن كلام. كما في الصين 1,500,000,000 داخليا ماكو شيء، بين الصين وأمريكا خليكم، بين المسلمين والغرب خليكم، أما بين المسلمين بعضهم مع بعض ينبغي أن لا تكون هذه الحماية موجودة، لأنهم كالجسد الواحد. هذا أولا، هو نقض وحل. الحل أن البلاد الإسلامية تعد بلدا واحدا، بلاد الإسلام وبلاد الكفر، هذا تعبير فقهائي معروف. الجواب الآخر، عن هذا البحث ربما في المستقبل نأتي ونفصله أكثر، الجواب الآخر أن هنالك توازنا طبيعيا سيحدث، مثل ما في داخل البلاد الكبيرة موجود. يعني ليش هالمشكلة في الصين ما قاعد تحدث، أو في أمريكا؟ أمريكا عددهم جدا كبير، كل ولاية متميزة بشيء، لوس أنجلوس، ما أدري، واشنطن، فيرجينيا متميزة بشيء، فليش ما قاعد يخلون هاي الضوابط الحمائية داخليا؟ لأن أكو توازن طبيعي يحدث عندئذ. يعني كل بلد عندما يشوف ذاك تميز في شيء فيتركه يروح يشتغل على شيء آخر. دعوا الناس، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. إشلون في البلد الواحد؟ هذا أوتوماتيكيا، هذا يسموه توازن السوق، أوتوماتيكيا هذا يحدث. عندما أهالي كربلاء يشوفون أهالي النجف قد برعوا في شيء، فما يروحون ينافسون، يشوفون أضعف منهم فيروحون يبرعون في شيء آخر. هذا أفرض في الزراعة، ذاك في الصناعة، أو في هذا النمط من الزراعة، ذاك في ذاك النمط من الزراعة. في البلاد الكبيرة كيف يحدث توازن طبيعي؟ كذلك إذا البلد سوينا بدل العراق وإيران ومصر والسودان والبحرين وسوريا، سوينا بلد إسلامي كبير، خلص واحد، يصير توازن طبيعي. هذا ثانيا، والحديث طويل. ثالثا، هو أنه لو فرض مع كل ذلك بيننا وبين بلاد الكفر، وذاك طبيعي، أو بين بلاد الإسلام، لو واحد ما قبل هذا الكلام كله، نقول لو فرض ذلك فلازم يكون عنوان ثانوي اضطراري موقت بوقت، مو كأصل. الآن في بلادنا هو الأصل، يعني هاي الحدود الجغرافية كأنها صنم وإله وعليها مدار كل شيء، هذا الخطأ. فرضا لو صار اضطرار، الضرورات تقدر بقدرها، قانون يوضع لمدة 6 أشهر، لمدة مو قانون ونافذ شيء اضطراري لمدة سنة، ونقول لأهل البلد اشتغلوا انشطوا احنا نوفر لكم حماية 6 أشهر سنة، مو أنه يبدأ بالتكاسل إلى ما لا نهاية. لو فرض قبولنا بذلك فإن الأمر عنوان اضطراري، وهذا البحث الوالد رحمة الله عليه في الفقه الاقتصاد وغيره فصل الحديث عنه، أنه هذه القوانين لو فرض في ظرف ما الاضطرار إليها، لو فرض فإنما تكون قوانين مؤقتة لا تكون في الدستور ولا حتى في القانون، فتشي ماشي إلى الأبد، ولهذا البحث تتم تترك للمستقبل إن شاء الله. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.